من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كيفية دخول نظام الاعتبار في عالم المعرفة، وذكرنا على الاتحاد مرارا أن هذا البحث يعني بصورة المفتوحة والمبوبة بحث جديد لم يتطرق إليه بشكل صناعي يعني أو بلوري مفصل من قبل في العلوم، وهو بحث حساس. وانتهينا على الاتحال إلى جملة من الأدلة والشواهد الدالة على أن في نظام المعرفة هناك ضرورة وحاجة، بل وهناك وقوع إلى حاجة ووقوع إلى الاستعانة بعناوين الاعتباريات في باب المعارف. اليوم طبعا إذا أردنا أن نمثل مثال بعد آخر حتى في العلوم التجريبية والعلوم التكوينية أفض الفلسفة أو العرفان، ولكن العلوم بعد التي هي أصلا موضوعها موضوعات تكوينية، نشاهد تلك العلوم أيضا هي مضطرة، يعني أقصد العلوم مضطرة بمعنى من يتعلم العلوم أو من يريد أن يعلم تلك العلوم مضطر إلى وضع أطر اعتبارية ضرورية للمتعلم وللمعلم كي يحيط المتعلم بتلك العلوم، مع أن علوم ليست علوم اعتبارية. مثال ذلك ما مثال الأمثلة البارزة في القضايا الاعتبارية الموجودة حتى في العلوم الحقيقية، مع أن علوم حقيقية وليست علوم اعتبارية. طبعا خلنا أشرح هذه المقدمة. في العلم إنما يكون علم تكويني وليس اعتباري بلحاظ الموضوع الكلي والموضوعات الجزئية في الأبواب العلوم اللي هو تكويني، سواء على كل مادي أو مجرد أو مثالي أو عقلي أو مجرد، وكذلك بلحاظ محمول العلم. محمول العلم إذا كان محمول العلم ليس اعتباري محمول تكويني، لا محالة حينئذ العلم يصير من العلوم الحقيقية، يعبر عنه في نظام العلوم، يعبر عنه من العلوم الحقيقية. علوم تجريبية طبعا فيزياء أحياء كيمياء رياضيات، علوم ماذا؟ علوم هي علوم حقيقية موضوعا محمولا. فلسفة كذلك على اختلاف مدارس الفلسفة، في العرفان كذلك، بخلاف مثلا بعض العلوم الإنسانية. بعض العلوم الإنسانية غير علوم المعرفة، مثلا علم الحقوق، علم القانون، علم الآداب، فلان دي علوم هي اعتبارية إما موضوعا، إن لم تكن موضوعا فهي محمولا، فيعبر عنها بعلوم اعتبارية. فإذا هناك تقسيم للعلوم بتقسيمين. نظام العلوم طبعا يقسم تقسيمات عديدة، أحد التقسيمات التي تذكر وتجرى في العلوم أنه نظام علوم اعتبارية ونظام علوم تكوينية حقيقية، بعضها مزيج من الطرفين معا. وللعلوم تقسيمات بحسب نظاماتها مختلفة، نظام علوم إنسانية، نظام علوم تجريبية، نظام علوم مهنية، تقنية، عملية، نظرية، معارف، علوم مجرة. لكن هناك تقسيم علوم اعتبارية وعلوم حقيقية. امتيازات كثيرة ذكروها بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية. هذا أمر في بحث مناهج العلوم أو علم المناهج أو المنطق، بعض المدارس المنطقية سلطت الضوء على هذا البحث. بعد الفراغ عن هذا البحث ولا نريد الخوض فيه، نريد نستفيد من عندك أصل الموضوع في المقام، وهو أن نستفيد منه في المقام، وهو أن في المعارف التكوينية لا محالة هناك حاجة، عليكم السلام ورحمة الله، هناك لا محالة حاجة إلى ماذا؟ إلى الاعتباريات. لا محالة هناك حاجة إلى الاعتباريات. ونستشهد بحاجة العلوم التكوينية إلى الاعتباريات. في العلوم التكوينية طرا جملة من الأعلام مثل السيد الخميني رحمة الله عليه، ولعل العلامة الطباطبائي في بعض كلماته، ومن المتقدمين بعد في الفلاسفة اليونان راح على بالي في من يذهب إلى هذا الشيء، وهو أن جمع العلم لمسائله، هذا الجمع ليس من الضروري أن يكون جامعية حقيقية، بل زادوا في القول أن جامعية العلم لمسائله جمع اعتباري. الآن الفلسفة، لما الفلسفة المشائية صارت فلسفة مدرسة؟ اعتبار أن مدى جمع دي المسألة دي المسألة ده النمط، صار مدرسة مشياء كذا، إشراق شيئا فشيء، صنفت كتبت تواضع فيه تباني، توافق أكو صار المجرة، عزل هذا العلم نحو علم الفلسفة المشاهية، عرفان نظري جمعت حشدت المسائل فصار علم. طبعا أنا شخصيا وإن لم أكن أبني على هذا المبنى، أن الارتباط العضوي في مسائل العلم العلوم التكوينية الحقيقية ارتباط حقيقي تكويني، لكن أوافقهم من جهة أخرى أن المقدار المدون وكيفية التدوين نعم هذا اعتباري، كيفية الترتيب اعتباري للوصول إلى ما هو حقيقي. أما هم هؤلاء الأعلام لا، جملة غفيرة من عندهم يتبنون أن هذا الجمع، هذه الفهرسة، هذا الترتيب، هذا مثلا 100 مسألة أو 200 مسألة، لا 50 لا 500، هذا اعتبار صح كلامهم، هل محل حاضر كلامهم صحيح. الفهرسة، تسمية الأبواب، هذا الباب لما سميته باب أفرم في علم الفلسفة؟ أول شيء الأمور العامة، ليس سميت الأمور العامة، سميت اسم التسمية الأخرى، انتقيت هذا الاسم دون ذاك الاسم. أنا طبعا حسب ما أتبنى ليس اعتباري معهم، إنما في رابطة عضوية تكوينية وإن كان لجنب اعتبارية معهم، بس هم يتبنون لا اعتباري معهم هؤلاء العالم.
وجب تقسيم الأبواب
وتسمية الأبواب
شنو؟
اعتبارية.
الجنب
التكويني أنه هو الارتباط العضوي الموضوعي والمحمولي في المسألة الواحدة لمصادقها أو في المسائل ارتباط تكويني.
كيف العلاقة بالتسمية؟ تسمية الباب
نفس الشيء، تسمية الباب عنوان للباب، أصلا أخذ اتخاذ التسمية.
أنا لو تعتبر هذه مضاعفة
ما شاء الله جنب تكويني فيها، لأن انصافا هذه قواعد عامة وليس قواعد خاصة. أي نعم، المقصود أنا ما تبنى هذا القول الأول، أتبنى القول الثاني، لكن القول الثاني يشارك القول الأول في أن في جنب اعتبارية محضة من يمكن أن يرفع علينا في تنظيم العلوم، في تعليم العلوم، في تعلم العلوم، في حفظ العلوم. السبب ماذا؟ لأن علومنا النية، علومنا معلولية. لو كانت علومنا لمية، هاي طبعا أذكرها كفتوى فلسفية يذكرها أو منطقية، لو كانت علومنا علية أو علومنا لمية لما كنا نحتاج للاعتبار. لكن لأن علومنا معلولة، يعني معلول يتلقى من العلة العلم، ولا يحيط المعلول بتمام ذلك العلم، يعني ليس بعلة له، من ثم لا محالة تكون العلم الإني يحتاج إلى اعتبار. هذه الحقيقة ذكرها ابن سينا أيضا في الشفاء. ابن سينا ذكر في الشفاء في موضعين أو ثلاثة، ذكر في موضع فرق علوم الأنبياء مع علوم غير الأنبياء في الأمور العامة، وحتى في الإلهيات مع الأخص، في الإلهيات مع العام وفي الإلهيات مع الأخص. قال علوم الأنبياء علوم لمية، من ثم يطلعهم الله ويؤتيهم كل صغيرة وكبيرة، يعني فيما أعطاهم وهبهم حسب اختلاف درجاتهم. ولكن قال لأننا نحن في الحكمة، حتى ذكر هذا في ثلاث مواضع في الشفاء، في أصل تعريف الحكمة، لما الحكمة لا تستقصي كل المسائل؟ قال لأن علومنا بالواقعيات ليست علوم لمية من العلة ويصنع علة للأشياء، وإنما نحن معلول من المعلولات، نريد أن نحيط بما لدى العلل من علوم، فلا محالة ما تكون علومنا محيطة ولا كاملة ولا تامة، بل تكون من انتقال من المعلول إلى العلة، والانتقال من المعلول إلى العلة لا يؤمن لك الإحاطة بكل المعاليم وما يكون علم تام، ولذلك ما يفتقد التفاصيل وإنما يحيط بخطوط عامة فقط. ذكر هذا في تعريف الحكمة في أول الشفاء، ذكر في الأمور العامة بعد في نفس الشفاء، في لما سألان عنوان فصل راح على بالي، بس نفس المبحث بشكل مفصل بحثه في الأمور العامة، واستشهد بالأنبياء وأن لما لا وفرق العلم العلي في العلل وعلم المعلولات، بين الفرق في الأمور العامة، ولعل في بحث العلم المعلم، ولجواب عن إشكال شائك ذكر هذا المطلب ابن سينا، جدا بحث موافقا ذكر هذا الجواب، وذكر أيضا في الإلهيات مع الأخص، لعل في مبحث النبوة أو مبحث التوحيد. على كل في عدة مواطن ابن سينا في الشفاء نبه على هذا المطلب، وهو أن فرق هناك بين علم المعلول من المعلول الناقص، والعلم العلة علم تام ما يتخلف، هو مهيمن ومحيط. ملا صرنا بعد في ثنايا الأسوار موارد عديدة ذكرها، ذكر بأننا إذا أردنا أن نحيط بكل تفاصيل العوالم هذا لا محالة عن طريق الوحي، أما عن طريق الكسب هذا غير متأتي، يمكن تأتي. هذا الذي ذكره هذان العلمان في الحكمة برهان وليس فقط خطابة، أمر برهاني يصب في نفس الشاهد الذي نريد أن نستشهد به، وهو أن في العلوم الحقيقية التي بأيدينا يتدخل فيها الاعتبار، لأنها علوم النية وعلوم من المعلول إلى العلة، لا من العلة إلى المعلول. وحيث أن العلوم من العلوم النية ومن المعلول العلة، فهذه العلوم الحقيقية والتكوينية تظل ناقصة. إذا بقيت ناقصة الناظم المرتب لمعلومات هذه العلوم لا محل يتدخل في شيء من الاعتبار. طبعا على القول الأول اللي نقلناه عن الأعلام يتدخل فيه الاعتبار تماما، احنا ما نوافق، نقول فيه جنبة عضوية تكوينية تدخل فيه يكتشفها العالم بالعلم الاكتسابي أو العلم المعلولي الإني، وجنب جنب اعتبارية. الآن سنوصل شيئا وشيئا إلى أعمق في توضيح هذا البحث وهذا الشاهد. مشاهد إذن شواهد أو أمثلة الاعتبار كثيرة في العلم. طبعا يستشهد أصحاب القول الأول كلامهم صحيح، وإن لم يكن مطلق لكن صحيح في الجملة. من الشواهد التي يأتون بها على اعتبارية تدخل الاعتبار في العلوم الحقيقية، رغم أنها علوم حقيقية موضوعا محمولا، أنت تشوف تضخم العلوم. العلم يبدأ مسألة مسألتين ثلاث كلام، علم حقيقي مثل علم الفلسفة كان 300-200 مسألة أو 300 أقل. الفلسفة اليونانية الآن الفلسفة الإسلامية 800 مسألة أو 700 مسألة. إذا هو علم علم شلون يصير حددوا هكذا وحددوا هكذا؟ إذن هذا الكاس هذا العدد، لأن الفلسفة هي شنو؟ العلم بالواقعيات على ما هي عليه. زي الواقعيات هي 700 لو هي 200 ويمكن العدد يتخلف. إذن ذا العدد وضعه شنو؟ اعتباري مو وضع حقيقي. أنا لا أقول ليس بحقيقي بالمرة، لكن ليس حقيقي بالمرة أيضا، لا هو اعتباري بالمرة ولا هو حقيقي بالمرة، بين بين. ترتيب العلوم نشاهد فيه اختلاف، القدماء يرتبون بشكل مثلا من صدر مبحث النفس نقل من الأمور من الطبيعيات نقل إلى الأمور العامة في الإلهيات، وعاود بحث بعد في الإلهيات ما لا خص عندما كان موجود التفت إلى ارتباط موجود بينه. اختلاف تنظيم الفلسفة بين المشاء والإشراق، بين الإشراق والمشاء والمتعالية، بينهم فرض مدرسة التفكيك، وبينهم وبين المتكلمين. زين هي الواقعية واحدة، كيفية نظمها العضوي هيكلها العضوي، لكن هذا الاختلاف اختلاف اعتباري. لا أقول اعتباري محض، يعني ليس كله اعتباري محض ولا كله حقيقي محض. جنبات منها حقيقية محض، جنبات منها ماذا؟ اعتبارية محض. المهم شواهد كون السيد الخميني رحمة الله عليه في كتابه عدة من كتب أشار على البحث، طباطبائي في أول الأسفار أيضا أشار في حاشية الأسفار وفي موارد عديدة حتى في أول الإلهيات من الأخص. المقصود أن إذن هناك مسحة اعتبارية موجودة في العلوم الحقيقية. زين العلوم الحقيقية سواء علوم توحيد، معنى علوم توحيد معرفة إلهية. إذن بتنا نشاهد تدخل الاعتبار ليس فقط في الأديان، في معارف الأديان والإيمان والشرائع. بتنا نشاهد الاعتبار، نظام الاعتبار يتدخل حتى في علوم المعرفة اللي هي ليست مرتبطة، علوم المعرفة النظرية العملية، مع أنها ليست أديان لكنه ألجأ إلى نظام الاعتبار. طبعا التحكم في نظام الاعتبار وترصيفه وتبويبه وترتيبه إن لم يضبط بجانب الأدلة العديدة اللي ذكرناها في الأيام السابقة، إن لم يضبط يؤثر سلبا أو إيجابا في ماذا؟ في العلم يعني، أو في تعلم العلم للمتعلم أو في تعليم العالم للعلم. مثلا الآن ملا صدرة بين مدى تأثير إدخال مبحث النفس في الأمور العامة على كثير من مباحث الحكمة، بخلاف إذا جعلناها في الطبيعيات. تنبؤ الباحث الفلسفي يختلف، استنتاجه يختلف. فلي دور لي تأثير، وليس هم يعني ليس البشر في غنى عن تدخل نظام الاعتبار في العلوم وفي المعرفة التكوينية، حتى سواء المعرفة المادية في العلوم التجريبية أو المعرفة ما وراء المادة في المدارس الفلسفية أو العرفانية وغيرها. البرهان اللي ذكره مولى صدرة أو ذكره ابن سينا شرط لإجمال وأريد أشير شوي إليه بتفصيل، أن العلم في المعلول من المعلول إلى العلية والعلم من الإن إلى اللم ما يمكن أن يحيط، أن يحيط بالواقعيات بتمام الإحاطة. البرهان نفسه ذات البرهان الإني ينزل درجة عن البرهان اللمي. إيه بارك الله فيك، هو هذا معناته من العوارض إلى الشيء، إنه هذا الآن هو حقيقة الآن، هذا أحد المطرحين. فلعدم إمكان الإحاطة التامة الكاملة بالأمور لا محالة تكون معلومات ناقصة، لا محالة حينئذ تكون حاجة إلى اعتبار، لأن الحاجة الاعتبار في تعريف نظام الاعتبار هو لعدم إدراك الإنسان للواقعيات، لا محالة ينظم المجهولات لديه بتنظيم يدركه يوصله إلى الواقع بقدر القدرة البشرية أو بقدر القابلية البشرية، يأتي دور الاعتبار. بالضبط مثل ما مر عندنا في بعض الأدلة السابقة، مثلا لما الشارع يعتبر نجاسة أعيان نجاسة أو يعتبر الوجوب في موارد، مع أنهم يقرون في الفقه وفي الحقوق وفي القانون أن هذا الحكم ليس يكشف عن الواقعية 100%. يعني غالب طبيعة تفرض هذا الواجب وجوب فيه، بس بعض أفراد الواجب هذا قد يتخلف الوجوب. بعض ذلك شرع الوجوب، لماذا يعتبر الوجوب؟ لدرك أكثرية الواقع بالنسبة للمكلف العاجز عن إحاطة بالواقعيات. ولما جرعين ذكروا في اعتبار بعينه، هذا البيان يأتي في العلوم التكوينية الحقيقية. للقصور والنقص فيها لا محالة يصير تبويب، يصير عنونة، يصير تسمية، يصير فهرسة، يصير ترتيب معين، يصير هل مجرد لأجل محاولة ضبط الواقع بقدر الوسع البشري. أصلا من تفيد التعبير في تعريف الفلسفة لما نعبر بأنه إدراك الواقعيات بحسب الوسع البشري يعني مو حقيقة صار محرم. هذه صارت من باب المثال ما لا يدرك كله لا يدرك كله لا محال يتدخل اعتبار لا محال يتدخل اعتبار لا محال يتدخل اعتبار. فإذا في الحقيقة البرهان الذي ذكره مولى صدره بن سينا في الشفاء في الأسفار لعدم كون العلم الموجود لدينا علم لمي بل علم ماذا إني فلثم بيحي هذا يوجب النقص والنقص هو بوابة الاعتبار لأن الاعتبار لأجل هداية التكامل البشري فيما لا يستطيع إدراكه صلب الحاجة في الاعتبار هو هذا. المقنن مثلا ليش يقنن القانون؟ يقول لأن ليس كل أفراد المجتمع يدرك أين هي المضار إدراك تكويني وأين هي المفاسد. نقنن له معادلة قضية حقيقية كلية وإن كانت اعتبارية لتدركه وتوصله إلى درك غالب الحقيقة والواقع وإن لم تدرك به تمام الحقيقة والواقع. مثل الذي جرى بين الخضر وموسى حسب التقنين الاعتباري قتل الولد حرام، خرق السفينة حرام، تقاضي العمل أداء العمل بلا أجرة في مورد الحاجة ليس هو من الحكمة. وسأشير بحسب التشريع في الشريعة الأفق الاعتباري منها. أما إذا أردنا يعني الاعتبار ما يصيب الواقعية على ما هي عليه أكثرية، وهذا أمر مبحوث عنه في علم الأصول في علم الفقه حتى في علم الكلام. البحث مفصل في الجزء الثالث هناك ده البحث كل مقطع من عنده يزيد له مدارسة عجيبة طبعا مو تبجحا أقوله صدق هذا ايش سنين الشغل صار بي لأن هذا مال الدورة السابقة الجزء الأول إمام الآية هو هذا البحث الواقع مو من مال الجزء الدورة اللاحقة هو الدورة السابقة بس ما طلعناه لأسباب وجرى عليه بحوث معمقة كثيرة. المقصود هناك شارح هذا المطلب النبي طبعا يعلم بالواقعيات لكن مأمور بأن يطبق الموازين الظاهرة الظاهرة يعني ماذا؟ تشريع الاعتبار. هذا بحث مفصل ذكرته في الإمام الإلهية تأخذت دورة في الجزء الثالث الجلد الثاني الجزء الثالث مفصل طبعا كل مقطع فيه هذا للبحث المقصود أرجع إلى ما كنا فيه. إذن ما تسالم عليه الحكماء في الحاجة إلى الاعتبار وحتى الأصوليين والفقهاء أصحاب العلوم المختلفة الحاجة في الاعتبار تكمن في ما في أي نقطة عندما لا يحيط الإنسان في تكامله بالواقعيات يحتاج الاعتبار ممن الاعتبار من يضعه ممن يحيط بالواقعيات إما تماما وهو السماء والباري تعالى أو الأكفأ قد يحيط بأمور اللي يضع علم الفلسفة يبوبها الذي يبوع علم الأصول يبوب لأنه يطلع على أمور لا يستطيع بقية الباحثين أو بقية المتعلمين لا يستطيعون ماذا؟ لا يستطيعون الإحاطة بها، فهو يبوبها لهم لكي يوصلهم بقدر وسعهم إلى الواقعيات. اللطيف إن ابن سينا وملا صدرة أضافوا شيء أعظم بعد، وكذلك العرفاء ذكروا قالوا حتى البرهان اللمي الذي لدينا نحن المعاليل، نحن معشر المعاليل، البرهان اللمي الذي لدينا ليس برهان يحيط بالتفاصيل، مع أنه لمي، لأن هذا اللمي لم نبي. أنا عم ببين أشياء يذكرها، يذكرها لابن سينا ويذكرها حتى من نصبها ويذكر العظم.
صار اللمي غير لمي.
نعم.
صار اللمي إني
يعني. نعم. يذكر ابن سينا حتى في الشفاء من نصبها أيضا في ضباع الأسوأ. هذا البرهان اللمي أيضا لا يؤهلنا إلى ماذا؟ إلى الإحاطة بكل التفاصيل. يعني إحنا شئنا تمسكنا بالبرهان حين بأسوبين هذا الدليل ما لديهم، سواء تمسكنا بالبرهان اللمي أو بالبرهان اللمي، إحنا دوما في عجز بقدر الوسع وليس لدينا إحاطة. لماذا؟ يقول ملا صدرا، يقول حتى في برهان الشفاء ملا صدرا، ليس فقط في إلهيات الشفاء، أنا ذكرت الآن برهان الشفاء، هذا المطلب الذي أذكره الآن يذكر حتى في برهان الشفاء. يقول لأن البرهان اللمي ويذكر في إلهيات الشفاء بشكل أكثر بيانا، لأن البرهان اللمي هذا حصولي وليس علم عياني. يعني نحن بدركنا للبرهان اللمي لم نصبح علل للمعلولات ابدا، نبقى احنا ايش؟ معلولات، محاط بنا لا محيطين، صور. من الموارد التي اعترف فيها ابن سينا بوجود البرهان العياني إلا هو ألغاه، ونبه عليه القدماء وذكرته في كتاب العقل العملي. البرهان العياني يختلف، يجري في الجزئيات، ألغاه للأسف ابن سينا تأثرا بالأشعرية، وهو موجود، هو يشير له في الشفاء، حتى أنا ذكرت ويا الأخوان لعلكم أنتم كنتم موجودين مع شيخنا قبل سنين في ذاك الموضع، يعترف بأن هناك برهان عياني، عياني يعني شهودي. ده البرهان العياني الشهودي طبعا أيضا على أقسام، أي مقسم ما أريد أدخل في التفاصيل كثيرة أشوش البحث، أريد أقتضب ما له صلة بالبحث، أن البرهان اللمي الذي نحن ندركه صورة لمي، وإلا بالدقة ليس هو علم عياني شهودي، يعني لا نصبح علل، نظل نحن معلولين. إذا ظللنا معلولين هذه الصور التي ندركها هي في الواقع تعبير حرفية، تعبير ابن سينا في إلهيات الشفاء، بل الفاظ قريب من الألفاظ، هذه الصور هي معلولات وفي الحقيقة ليست علل. الآن ألم يمر عليكم في بحث الحكمة والمنطق؟ هي طبعا لا، نفس الصور بالنسبة لأفاعيلنا أي، بس المهم بالنسبة لعالم المعلولات. إذا حتما مر عليكم أيضا أحد النكات هذه توضح هذه الفكرة اللي يقولها ابن سينا وملا صدرة، وتوضح ما نحن فيه من أن البراهين اللمية التي لدينا أيضا هي في لبها إنية، وليست تجعل منا من العالم بها منا تجعل على محيط المعلوم، صورة العلة هي معلولة للعلة وليست هي علة. والصورة مهما تكون مثل الصورة الفوتوغرافية عند المثال تعطيك جانب وجهة ما تعطيك الجهة الأخرى، ما تعطيك العمق، ما تعطيك الأبعاد الكثيرة. المقصود هي المكان. فدي المعلومات هي حتى العلوم العلمية عندنا هي في الواقع ليست علمية حقيقية. لذلك ما لذلك هو يقول شوف الفلاسفة ابن سينا في نهاية الشفاء نهاية الأمور العامة حتى النصارى، انظر الفلاسفة رغم إقامتهم براهين علمية في الأمور العامة وفي التوحيد لكنهم لا يصلون إلى تفاصيل عالم البرزخ، عالم الآخرة، عالم النبوات والمعاد الجسماني يترجل فيه ابن سينا، وإن استطاع ملا صدر أن يثبت البرهان. زين لماذا إذا الموجود العلة المفروض إحنا نعلم بالعلة وبعد العلة المعلولة ومعلول علة بدوره المعلول الثاني والمعلول الثاني بدور علة ثالثة المعلول الرابع، فلما لا نعلم؟ لو كان برهان لمي نحيط به بتمام الإحاطة المفروض كل التفاصيل لما بعد نحيط بها، لماذا لا نحيط؟ هذا واضح البيان وبرهان واضح أن هذه البراهين ليست لمية حقيقية أو قول عيانية إنما هي حصولية.
لمية
صفر أي سمع لمية صفر سمع أي لمية صفر. فمن ثم هذه العلوم النية منها النية منها. فلذلك في هذه الحقيقة علوم يعبرون عنها تلامس تماسس سطح الحقائق لا تنفذ في أعماقها.
لذلك مثلا المنطق يسمون المنطق الصوري.
الصوري. الصور. نعم. ليس العيان الحقائق. زين أنا أريد أخلص النتيجة من هذا الشاهد. إذا العلوم الحقيقية فضلا عن غير الحقيقية. العلوم الحقيقية إذا سواء كانت براهينها علمية أو إنية هي ناقصة ليست محيطة تامة حسب تسالم الحكماء والعرفاء، وإذا كانت ناقصة لذلك يقيدون التعريف فيها سواء في العرفان أو في الفلسفة بقدر الوسع البشري. الحقيقة شنو ربطها بينما الحقيقة بما هي حقيقة ما أي ربط لها بالوسع البشري؟ الوسع البشري ضيق، الحقيقة تتضيق بتضيق الوسع البشري طبعا لا. إذن هذا ما يدل على أن إذن ده العلم نسبي، دي العلوم نسبية على العلوم الحقيقية التي لدينا الكسبية، علوم نسبية ليست محيطة تامة كاملة أي فيها نقص، إذا دب النقص فيها لا محالة تضطر إلى الاعتبار. الفيزياء الموجود اليوم هي الفيزياء الموجودة القديمة؟ لا. هي الفيزياء التي ستكون فيما بعد؟ لا. علم الرياضيات كذلك، علم الهندسة، علم الأحياء، علم الكيمياء، علوم تجريبية كثيرة. زين إذا كانت دي العلوم الموجودة المتوفرة بقدرتنا وبحوزتنا من العلوم الحقيقية ليست تغطي الحقيقة بما هي عليه بتسالم بشري، إذا نحتاج لاعتبار المجهولات التي لدينا كيف نغطيها، كيف نرسم الموقف العلمي تجاهها، مضطرين لاعتبار إذا هذا في بداية البحث قبل أسبوع ربما كنا نرسم أن هذه حالة الإنسان في معرفته الأديانية أصبح لا أصبح هذه حتى في العلوم البشرية المحضة التكوينية والحقيقية أن هناك اضطراب لماذا؟ إلى الاعتبار، وما يمكن التخلص من ذلك. للحديث تتمه وتتمه تصلى على محمد وآله الطاهرين.